بسم الله الرحمن الرحيم. نظريات القيادة، إعداد الطالبات، أروى الغامدي، ريم عتيق، شيماء رفاعي. مقدم للدكتور عبد الرحمن البلادي. مقرر القيادة التربوية. اختلف العلماء أو علماء الإدارة في تحديد إطار واضح لنظرية شاملة وجامعة للقيادة، فنجد تباينا كبيرا في آراء المعنيين بالفكر الإداري حول نظريات القيادة. وقد يرجع سبب ذلك إلى تنوع المنطلقات حول ترتيب العناصر الأهم في القيادة. ونظرا لهذا الاختلاف ظهرت عدة نظريات للقيادة، سنستعرض بعضها في الشرائح التالية. القيادة الموقفية هي قدرة القائد على الانتقال بين الأنماط الإدارية بمرونة بما يتناسب مع الموقف، وكل ما يحقق له أهداف بكفاءة وفاعلية. كذلك هي قدرة القائد على تغيير نمطه كذلك هي قدرة القائد على تغيير نمطه حسب الموقف. فالقائد يملك من المرونة ما يجعله قادر على احتواء أي موقف وتوجيهه، وذلك من خلال وقت محدد لمعالجة موقف معين. فنرى شخص ما قائد بموقف وبموقف آخر يكون تابع. تعتمد القيادة الموقفية على سمات القائد، سمات المرؤوسين، سمات الموقف وطبيعة الحالة. دور القائد في القيادة الموقفية التشجيع، التوجيه. دور المرؤوسين في القيادة الموقفية الكفاءة والحماس. دور المرؤوسين في القيادة الموقفية الكفاءة والحماس. قائد موجه. أنماط القائد في القيادة الموقفية: قائد موجه، قائد مدرب، قائد مشجع، قائد مفوض. مرة أخرى، أنماط القيادة أو القائد في القيادة الموقفية: قائد موجه، قائد مدرب، قائد مشجع، قائد مفوض. أنماط المرؤوسين في القيادة الموقفية: مبتدئ، متوسط، متقدم، خبير. القيادة الموقفية، أدوار القائد: النمط، الموجه، المدرب، المشجع، المفوض. التوجيه، التشجيع. هذا أدوار القائد. فأدوار القائد: النمط، الموجه، المدرب، المشجع، المفوض. الدور: التوجيه، التشجيع. أنماط المرؤوسين: الدور أو أنماط مبتدأ، متوسط، متقدم، خبير. أنماط المرؤوسين: الكفاءة والحماس. نظريات القيادة الموقفية: نموذج فيدلر، 1967 ميلادي. ترى هذه النظرية أن المهارات وأنماط السلوك القيادية تعتمد بشكل أساسي على الظروف والمتغيرات الموقفية التي يكون فيها القائد. أكد فيدلر على أن ملائمة الموقف للنمط القيادي ترجع إلى علاقة القائد بالعاملين، طبيعة المهام، سلطة المركز. الانتقادات الموجهة لنظرية فيدلر: أكدت نتائج بعض الدراسات الحديثة عدم صحة ومصداقية استنتاجات نظرية فيدلر، حيث أنه يوجد ثغرة في منهجية البحث المتبعة واعتماده على عينة صغيرة. إغفالها لطبيعة التفاعل الذي يمكن أن يحدث بين جميع المتغيرات وتأثيره على أنماط القيادة. لا يمكن تعميم هذه النظرية لاختلاف المواقف وسلوكيات القائد. نظرية هيرسي وبلانشارد: نظرية نضج التابعين الموقفية. نظرية نضج التابعين الموقفية. فنظرية نظرية هيرسي وبلانشارد 1982 طور كل من هيرسي وبلانشارد النظرية الموقفية واستخدم بعدين أساسيين للسلوك القيادي، هما الاهتمام بالعاملين والاهتمام بالعمل، كما أضاف بعدا ثالثا وهو النضج الوظيفي. حدد كل من هيرسي وبلانشارد أنماط القيادة، وهي نمط الأمر، نمط التسويق، نمط المشاركة، نمط التفويض. اعتمدت هذه النظرية على تفاعل ثلاث عوامل رئيسية، هي مقدار التوجيه، مقدار الدعم الاجتماعي، مستوى الاستعداد والنضج. وكما نرى في المربع هنا سلوك متوجه نحو العلاقات من عالي إلى منخفض داعم، ففي مشاركة participating، تقاسم ومشاركة بالأفكار، يتصف المرؤوسين بالقدرة وعدم الرغبة وعدم الاطمئنان participating. بيع selling، تفسير وتوضيح القرارات، يتصف المرؤوسين بعدم القدرة ولكن لديهم رغبة والاطمئنان. تفويض delegating، يتصف المرؤوسين بالقدرة والرغبة والاطمئنان. إصدار أوامر تيلينج، إعطاء تعليمات، يتصف المرؤوسين بعدم القدرة وعدم الرغبة وعدم الاطمئنان. فأيضا هنا سلوك متجه نحو المهام من عالي إلى منخفض. شكل 9-14 مضمون نظرية هيرسي وبلانشارد. عيوب نظرية هيرسي وبلانشارد، إن أسلوب القيادة هنا ينبغي أن يتغير وفق درجة التابعين، إن ما هو مناسب لمرحلة معينة قد يكون غير مناسب لبقية المراحل. نظرية مسار الهدف، من قبل روبرت هاوس، أو من قبل روبرت هاوس عام 1971 وضعت هذه النظرية، وتعود جذور هذه النظرية إلى نظرية التوقع في الدافعية، والفكرة المركزية فيها هي كيفية تأثير القائد على إدراك المرؤوسين لأهداف العمل وأهدافهم الشخصية والروابط والمسارات بين مجموعتي الأهداف. وتؤكد هذه النظرية أن القائد يشارك في السلوكيات التي تكمل قدرات المرؤوسين وتعوض عن أوجه النقص في المؤسسات. وقد جاءت هذه النظرية في عقاب النظرية الموقفية، وتنص هذه النظرية على أن القائد الجيد هو من يساعد العاملين على التقدم خلال الروابط والأهداف والمسارات، ومزيلا أي عقبات، ومقدم مكافآت ملائمة لدى إنجاز المهام. كما أنه لا يوجد هناك أسلوب مفضل أو مثالي يصلح للقيادة في جميع المواقف، وأن محك فعالية القائد هو نجاح المؤسسة ونجاح أفرادها في تحقيق أهدافهم أو أهدافهم. وعلى القائد التكيف مع جميع المواقف المختلفة بدون جمود. وقد ميز هاوس بين 4 أنماط قيادية تتفرع من نظريته. أنماط القيادة في نظرية مسار الهدف: القيادة الموجهة لتحقيق عمل معين وتحدد للتابعين كيفية الإنجاز، أو ما يشابه نمط القيادة الأوتوقراطية. القيادة المساندة، القيادة الموجهة هي الأولى، القيادة المساندة، قيادة مساندة للوصول إلى هدف معين، وتظهر اهتمامها وتظهر اهتمامها بحاجة المرؤوسين وتحيطهم بمناخات ودية. القيادة المشاركة، القيادة المشاركة في سبيل الوصول إلى الهدف، والتي تستشير المرؤوسين وتستعين بمقترحاتهم عند اتخاذ القرار. القيادة المهتمة بالإنجاز، قيادة تركز على الإنجاز فقط، والتي تؤكد على التميز في الأداء وتثق بتحمل المرؤوسين المسؤولية وتحقيقهم للأهداف ومواجهتهم للتحديات. مميزات نظرية مسار الهدف: إمكانية انتهاج القادة لأكثر من نمط في سلوك واحد في سلوك واحد. إمكانية انتهاج القائد لأكثر من نمط سلوكي واحد. إمكانية انتهاج القائد لأكثر من نمط سلوكي واحد. حصر كافة المتغيرات التي تؤثر في الموقف الواحد. الإقرار بتباين واختلاف ظروف الناس وأهدافهم في مختلف الأوقات والأوضاع. الانتقادات الموجهة لنظرية مسار الهدف. المبالغة في تقدير أهمية المتغيرات الظرفية وجعل السلوك القيادي تابع لها. إهمال السمات الشخصية الفردية للقائد وتأثيرها في أنماط القيادة. أن نظرية الهدف يجب أن تتسع لتشمل كل جوانب الأهداف، ليس أهداف المنظمة فقط. فمثلا الأهداف الشخصية لا تقل أهمية عن أهداف المنظمة، وهو أمر صعب تحقيقه في الواقع ويحتاج إلى مجهود أكبر. وكلما زادت مساحة الأهداف كلما أصبحت الحاجة إلى قياسها أصعب. تطبيق نظرية القيادة الموقفية في إدارة التعليم. الإدارة الموقفية تقر بأن النمط القيادي الذي يتخذه القائد قد يتغير حسب الموقف، وأن هناك عوامل وظروف متعددة يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار لاختيار النمط المناسب لكل موقف. النظرية الموقفية من الاتجاهات الحديثة في الإدارة التي تنادي بالتعامل مع الموقف حسب ما يتطلبه الموقف. حثت وزارة التعليم بالمملكة العربية ممثلة بإدارات التعليم قادة المدارس لتبني هذا النمط من القيادة في مدارسهم، ووضعت برامج تدريبية تهدف إلى تحقيق معرفة مفهوم القيادة الموقفية وتحديد أهميتها وعناصر المواقف الإدارية والعوامل المؤثرة فيها، والتعرف على نظرية الشبكة الإدارية والتعرف على أنماط القيادة الموقفية وتحديد مكونات بيئة العمل المحفزة واستخدام أساليب القيادة الموقفية والتعرف على مراحل التعامل مع المواقف الإدارية المختلفة وتطبيق خطوات علاجية للمواقف الإدارية والتعرف على مهارات القائد الموقفي وامتلاك القدرة على تحريك جميع العاملين بما يناسب طبيعة كل شخص منهم. والقيادة الموقفية تتيح فرصة لتخصيص الإجراء بحسب ملابسات المواقف والأطراف المشاركين فيها، وأوصت بما يلي: توفير قنوات اتصال قائمة على المساواة والاحترام بين مديري المدارس والمعلمين، والاستماع إلى أفكارهم ومتابعة مشاكلهم، العمل بشكل دوري ودعوة المديرين إلى التعامل مع المعلمين على أساس العدل والمساواة ودون التمييز بينهم في المعاملة، أيضا إشراك المعلمين في عملية اتخاذ القرارات داخل المدارس بما يعود بالنفع على أدائهم وأداء الطلبة. القيادة الكاريزمية. القيادة الكاريزمية. إن أول من استخدم مصطلح الكاريزما هو عالم الاجتماع الألماني ماكس ويبر، وتم استخدام هذا المصطلح للإشارة إلى نوع السلطة المقترنة أو المقترنة بشخصية القائد وما يمتلكه من مواهب ذاتية. ويسمي البعض هذا النوع من القيادة بقيادة سحر الشخصية، وتسمى أيضا بنظرية الشخصية الملهمة أو الساحرة، وهي امتداد للنظرية السببية مع اختلاف أساسي هو أن الناس يعزون أسباب القيادة الفعالة إلى سمات خارقة بطولية وغير عادية تتميز بها شخصيات القادة وسلوكهم. كاريزماتيك ليدر. الكاريزما في الأصل كلمة يونانية تعني الهيبة المؤثرة، سحر شخصي. الكاريزما صفة أو سمة غير عادية تتحقق لدى الفرد. ومن الناحية اللفظية يعني المصطلح هيبة الله، أي من ترسله العناية الإلهية لإنقاذ أمته. الكاريزمي يعتبر ساحر من نوع خاص يسحر الشعوب يسحر الشعوب فتحبه وتعشقه فتغمض أعينها وتتبعه حتى وإن ألقاها في الهاوية مثل ما فعل هتلر، أو قد يوصلها بر الأمان ويسعدها دنيا وآخرة كما فعل النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الشخصية الكاريزمية هي الجاذبة هي الجاذبية الساحرة، وهو الإنسان ذو الشخصية التي لا ينسى. فالكاريزمي صاحب الشخصية لا تتوه وسط الزحام، وهي صفة تنبع من الداخل وليست صفة خارجية، مما يضفي عليه جاذبية خاصة وروعة منفردة. فالكاريزما هي هبة من الله، وإنسان نشيط حماسي محبوب طموح. مفهوم القيادة الكاريزمية، وقد عرف ماكس فيبر القائد الكاريزمي بأنه من يتوفر به قدرات فوق عادية وفوق طبيعية، أو يعتقد الشعب أنه كذلك وله قدرة كبيرة على التواصل مباشرة مع الجماهير وكسب ولائها. ويرتكز النظام الكاريزمي على الطاعة للبطل والتضحية في سبيل أداء رسالته، وبقدر ما يقوم به هذا الشخص من أعمال يستطيع شد الأتباع له. لقد اهتمت الأبحاث بهذا النوع من القيادة لما لها من تأثير كبير في تحقيق إنجازات هائلة وتغييرات جذرية، وفي إثارة مشاعر المرؤوسين والتابعين في اتجاه ما يريدونه من أهداف. وميزتهم عن رؤساء التنفيذيين الذين يرأسون ويسيرون العمل فقط. يقول أحد المرؤوسين في وصفه لقيادة رئيسه الكاريزمي: أنا أفعل أي شيء يريده مني حتى لو أدى ذلك أن ألقى حتفي. صفات القائد الكاريزمي: رؤية بعيدة، الإيمان القوي بما يعتقد به، حب الهيمنة، الثقة العالية بالنفس، وصي التغيير، تصرفات غير عادية، إيمان راسخ. صفات المرؤوسين للقائد الكاريزمي: وإذا كانت البحوث العلمية قد كشفت لنا هذه السمات القائد الكاريزمي كما يدركها الآخرون، فإنها قد كشف أيضا عن أن تابعيهم ومرؤوسيهم أكثر ثقة بأنفسهم، ويشعرون أنهم يؤدون أعمالا مهمة ويحظون بدعم رؤسائهم لهم، ويعملون ساعات طويلة ويحققون تقويما أفضل لأدائهم من مرؤوسي القائد غير الكاريزمي. وعلى الرغم من أن النظريات القديمة كانت تؤمن بإلهية الكاريزما وملاصقتها للشخص منذ ولادته، إلا أن الدراسات الحديثة أثبتت بما لا يدع مجالا للشك أن الكاريزما عبارة عن سلوكيات وتصرفات قابلة للتعلم والاكتساب بالمثابرة والاجتهاد. فوائد القيادة الكاريزمية: الكاريزما تعطي صاحبها القدرة على تحمل المسؤولية والتكيف وتقبل الغموض. الكاريزما تعني الإبداع والتطلع الفكري، ويقصد به وضع أفكار جديدة وتطبيقها وتوصيلها إلى الآخرين، والانفتاح على وجهات النظر الجديدة والمتنوعة والتجاوب معها، والتفكير النقدي والتفكير المنظومي، ويقصد به ممارسة التفكير المنطقي السليم في فهم الخيارات المعقدة. حقائق حول مفهوم القيادة الكاريزمية: إن مفهوم القيادة الكاريزمية يوحي بوجود قدرات وإمكانيات نوعية لدى الشخصية الكاريزمية تسمح له بحرية الانتشار والتفوق. تتمتع الشخصية الكاريزمية بقدرة على كسب أصوات المؤيدين لها، سعي للفوز بموقع القيادة. تبرز القدرات الشخصية للقيادة الكاريزمية عندما تنجح بالتأثير في أغلب شرائح المجتمع. تتمتع الشخصية الكاريزمية بالقدرة على اتخاذ القرارات الاستثنائية لحسم وحل المشكلات المستعصية التي لا تستطيع القوانين الوضعية والدستورية معالجتها. ويلاحظ أن واحد تؤكد النظرية على أن القائد الكاريزمي له خصائص فردية تكون مقبولة من مرؤوسيه، وهي قدرته على التأثير على المرؤوسين ودفعهم باتجاه الهدف، أي أنه يستطيع كسب التابعين له بسلطته أو بسلطته الشخصية والجاذبية وليس بسلطة المركز. 2، لم يتطرق في النظرية إلى السمات الجسمية كجمال الشخص أو المبالغة في مظهره، ولكن تم التركيز على ثقته العالية بنفسه وقدرته على التأثير على الآخرين والقدرة على التواصل معهم، وهذه نقاط القوة فيها. 3، القيادة بأي شكل من الأشكال لابد أن تكون من باب العمل والتشجيع ومساعدة الآخرين وليس من باب التسلط. تطبيق القيادة الكاريزمية في إدارة التعليم، مثال من التعليم العالي عميد كلية العلوم الطبية التطبيقية بينبع. سابقا الدكتور ياسر القرشي تميز بسعة الأفق، منصت جيد، محفز ومطور، متفهم، مؤثر. الإنجازات على مستوى كليات الفرع: وحدة للتدريب والتطوير بالكلية، ابتعاث الموظفين، افتتاح قسم المختبرات. نظرية الإدارة اليابانية زد. نظرية الإدارة زد اليابانية: بعد خروج اليابان مهزومة من الحرب العالمية الثانية، بعد إلقاء الولايات المتحدة الأمريكية عليها القنبلة الذرية، قررت اليابان بعد نفاذ قوتها وموادها الخام، قررت بأن تبدأ حرب أخرى، حرب الاقتصاد والمال، وتضع أهداف لتتخطى الهزيمة والاهتمام بالتكنولوجيا بدلا من التبعية التكنولوجية، وعلمت أن الذي سيخرجها من هزيمتها هو القوة البشرية، واهتمت بالتكنولوجيا والسيطرة على اقتصاد العالم. وجاء تقدم اليابان نتيجة تحديث نظم الإدارة في جميع المؤسسات الاجتماعية. وبعدها ظهرت نظرية زد، وهي إحدى النظريات الإدارية الحديثة والتي حققت نجاحا لافتا. ابتكرها العالم الياباني ويليام أوشي، طرحها في كتاب نظرية زد. استحدثت فكرة الإدارة اليابانية من البيئة الاجتماعية الخاصة بالمجتمع الياباني، وبخاصة الأسرة اليابانية التي تقوم على مبدأ الاحترام لرب الأسرة وإطاعة أوامره في حين يكون مسؤولا عنهم ومشاركا إياهم في اتخاذ القرار. وانعكس هذا بدوره على العمل الإداري داخل المؤسسات، على اعتبار أن المديرين والأفراد بمثابة الأسرة الواحدة. واستطاع ويليام أوشي الياباني الأصل تطبيع النظرية اليابانية لتتعامل مع البيئة الأمريكية المختلفة، والقصد من وراء هذه النظرية هو تطوير إحساس الملكية لدى الأفراد في المؤسسة والانتماء إليها، مما سيزيدهم من إخلاصهم لأهداف المنظمة أو لتحقيق أهداف المنظمة، الأمر الذي سيجعل منهم مساهمين بشكل أكثر في الإنتاج العام. ومن الأمثلة على الشركات الأمريكية الناجحة التي استخدمت نظرية زد كأسلوب للإدارة آيستمان كوداك. محاور نظرية زد: تقوم نظرية زد على عدة محاور، هي أن تتم عملية تقييم الموظفين مرة أو مرتين سنويا وفق مقاييس رسمية واضحة وضمنية، التركيز على الأداء أكثر من التركيز على العلاقات غير الرسمية، أن يتناسب الشكل التنظيمي مع الظروف المتغيرة والتكنولوجيا المعقدة، التقليل من المستويات الإدارية وأن تتصف بدرجة أقل من الرسمية، تفعيل أسلوب العمل الجماعي لضمان الولاء التنظيمي على المدى الطويل، أن يتم التوظيف لمدة طويلة، أما الترقيات فبشكل بطيء، اتخاذ القرارات بطريقة جماعية، أما تحمل مسؤولية فيكون بشكل فردي، الاهتمام الشامل بالموظفين ورفاهيتهم. عناصر الإدارة اليابانية: 1. ضمان الوظيفة للموظف مدى الحياة، أي الاستقرار والأمن الوظيفي، إذ لا تلجأ المؤسسات اليابانية إلى الاستغناء عن الأفراد حتى في أصعب الظروف الاقتصادية، مما كان له أكبر الأثر على إبداعه وإنتاجه. 2. العمل كفريق والشعور الجماعي بالمسؤولية عن العمل الذي يقوم به الفرد، ففي كثير من الأحيان يتم قياس الإنتاج بالجهد الجماعي، وبالتالي تكون مكافأة جماعية لا فردية. 3. أسلوب المشاركة في اتخاذ القرار، مما يخلق انسجاما وتوافقا بين أهداف العاملين وأهداف المؤسسة، ويوفر نوعا من الرقابة الذاتية. أسلوب المشاركة في اتخاذ القرار، مما يخلق انسجاما وتوافقا بين أهداف العاملين وأهداف المؤسسة، ويوفر نوعا من الرقابة الذاتية. 4. الاهتمام الشامل بالأفراد من حيث تكافؤ الفرص والعدالة والمساواة والتعامل مع القوى البشرية دون تمييز. 5. عدم التسرع بالتقييم والترقية والتركيز على تطوير المهارات المهنية للأفراد. مميزات الإدارة اليابانية: اتخاذ القرار بصورة جماعية، حيث تتميز المنظمات اليابانية عن غيرها بدراسة أي مشروع مسبقا دراسة وافية ومستفيضة يشترك فيها جميع العاملين في المنظمة، وبناء على ذلك يتم جمع الآراء واستشارة الجميع قبل أن يبت في أي موضوع في المؤسسة اليابانية. التعليم والتدريب المستمر، حيث تقوم الإدارة اليابانية تقدم الإدارة اليابانية التعليم والتدريب لكافة العاملين طيلة فترة خدمتهم، الأمر الذي يؤدي إلى احتراف الموظف في عمله، مما يؤدي لزيادة الإنتاج وتحسينه. الإدارة الأبوية، يتقدم العامل الياباني في وظيفته حسب حسنات عمله في المؤسسة حتى يصل إلى المستويات الإدارية في سن متقاعد نوعا ما، وتتصف معاملاته مع الموظفين بالأبوية ويعاملهم كما يعامل أبنائه، إلى درجة أنه يساهم في حل مشكلاتهم العائلية، وقد يشارك في اختيار زوجة لأحد العاملين. التوظيف مدى الحياة، إن الإدارة اليابانية تضمن للعاملين توظيف مدى الحياة. تطبيق نظرية القيادة اليابانية زد في إدارة التعليم، تطبيق المبادئ التي قم عليها نظرية زد في الإدارة التربوية، تطلب من قائد المدرسة التركيز على احتياجات المعلمين والإداريين والطلاب، والنظر إليهم كأعضاء في أسرة واحدة، يتوجب على رب تلك الأسرة الاهتمام بهم وتدريبهم، والعمل على ترسيخ معايير أداء متميزة وتوفير قدر من الاحترام للمدرسين والطلاب، وإتاحة المجال لهم للمشاركة الإدارية، ويتضح ذلك جليا في المجالس واللجان المدرسية في مدارس المملكة العربية السعودية التي تضم أعضاء من كافة منسوبي المدرسة وأولياء الأمور، مثل لجنة النشاط المدرسي، لجنة الأمن والسلام المدرسية وغيرها، مما يساهم في إنجاز العمل كأسرة واحدة لتحقيق الأهداف المرجوة. نظرية القيادة بالحب، القيادة بالحب تشبه الأمومة لأنها لا تخلو من المرارة والألم، ولكن نبل الرسالة وعظمة النتائج تدفعان الأم إلى المزيد من التضحيات وإنكار الذات. رغم أن الأم تفيض بالدفء والعاطفة، إلا أن فطرة الأمومة تمتلئ بالحكمة والعدل والمساواة، فهي تقيم توازنا دقيقا بين العقل والعاطفة، لأن هذا التوازن هو السبيل الوحيد لترشيد القرارات. والأم لا تبخل على أبنائها بالمعرفة والتعليم المستمر، وهي أكثر استعدادا من الأب للاعتراف بأخطائها وإدراك نقاط ضعفها، ويؤدي هذا السلوك إلى تطوير الذات وتفويض السلطات وتكوين فرق العمل وإعداد قيادات الصف الثاني. كما أن عطاء الأمومة لا ينتظر مقابلا، فكل ما تريد الأم هو إعداد أولادها لدور مستقبلي ناجح. إن القيادة بالحب والقيادة بفطرة الأمومة وجهان لعملة واحدة، فهي تركز على البعد الاجتماعي والقيم الثقافية للمؤسسات وأهميتها في صيانة رأس المال الاجتماعي، ولا يمكن المحافظة على رأس المال الاجتماعي دون الارتقاء بالذكاء العاطفي للعاملين وتدريبهم على إدارة عواطفهم وحثهم على التعبير عنها في أماكن العمل. المتفحص في سلوكيات القيادة التي تتبع منهج فطرة الأمومة يجد أنها تمتاز بما يلي: الأمومة تعني بعد النظر، الرؤية والعمل لمستقبل أفضل دون تركيز على الأنا أو الذات ودون غايات مادية. الأمومة تقدر أن الناس مختلفون ويحتاج كل إنسان إلى طريقة خاصة للتعامل معه. الأمومة تقدر أن العلاقة مع العاملين تتغير مع الوقت. الأمومة تعني إتاحة المعرفة للآخرين وتقديم القدوة والمثل الأعلى لهم. الأمومة تؤكد على الحب والاحترام في كل الأوقات وتحت مختلف الظروف. القادة بفطرة الأمومة لا يتنافسون على كسب شعبية أتباعهم، فالأم تحب أبنائها من دون شرط. القادة بفطرة الأمومة يؤمنون باستقلالية الآخرين في الوقت المناسب. القادة بفطرة الأمومة يدركون نقاط القوة والضعف في أنفسهم وفي العاملين معهم. القادة بفطرة الأمومة يسعدهم نجاح الآخرين حتى وإن تفوقوا عليهم. القادة بفطرة الأمومة يفهمون التقاليد ويشاركون في المناسبات. القادة بفطرة الأمومة لا يتنازلون عن أدوارهم القيادية. أقسام القيادة بالحب في المؤسسات: 1- حب المنظمة، حب المنظمة وتعني حب القائد لمؤسسته ومعرفة رسالتها وفهمها والإيمان بأهدافها وقيمها وتعليم الآخرين عمق هذه الرسالة، ولا بد أن يشارك العاملون قائدهم هذا الحب. بعض الأسئلة التي يمكن الحكم من خلالها على مدى حب القائد لمؤسسته، ومنها: هل تؤمن حقا برسالة منظمتك؟ هل تنسجم قيمك مع قيم منظمتك؟ هل يعبر سلوكك عن ولائك لمنظمتك؟ هل يتقد في داخلك دافع قوي لإنجاحها؟ هل تعبر قراراتك عن توازن حبك لمنظمتك وحبك لنفسك؟ هل توازن بين صالح المنظمة في الحاضر والمستقبل؟ هذا أقسام القيادة بالحب المؤسسة: أولا حب المنظمة، ثانيا حب العاملين. حب القائد للعاملين يكون بالتعاون معهم والاحترام متبادل وتقديم البرامج الرعاية لهم ولأسرهم، يمكن الحكم على حب القائد للعامل من خلال المظاهر التالية: رعاية الجميع وتوفير فرص التعلم لهم، انسجام القرارات مع المنطق والقواعد والسياسات، استناد السياسات إلى دستور المبادئ والأخلاق، تطبيق اللوائح والقوانين دون تمييز أو محاباة، عدم كسر القواعد إلا في حالة نادرة ولظروف استثنائية، عدم استغلال المرونة كذريعة للاستثناء والتميز. ثالثا، حب العملاء. القيادة بالحب تعتبر حب العميل أو تعتبر حب العميل وخدمته بصدق من أهم ركائز النجاح وأسباب ازدهار الأعمال، وينطوي هذا الحب على ركيزتين. هي 1، هي أن الخدمة ستكون بالضرورة ممتازة إذا أحببنا من نقوم على خدمته. 2، هي أننا جميعا عملاء لخدمة أو منتج ما. يمكن للقائد الحكم على مدى حبه للعملاء من خلال الإجابة عن الأسئلة التالية: هل تقدم للعميل منتجا أو خدمة تعتز بها وتفاخر بجودتها؟ هل تحب العاملين معك لأن حبك لهم ينعكس على حبهم للعميل؟ هل تهتم بحاجات العميل وتعمل جاهدا على حل مشكلاته؟ هل تعتذر للعميل عما تقصر في حقه؟ هل تضع المبادئ والأمانة والنزاهة فوق الاعتبارات المادية والربح السريع؟ 4، حب المجتمع. إن حب القائد لمنظمته وللعاملين معه في منظمته ولعملاء منظمته هي مقدمات أساسية لابد ومتطلبات سابقة لحب القائد لمجتمعه. إن أي مؤسسة لا يمكنها الانفصال عن المجتمع الذي يحتضن أنشطتها، وتنظر القيادة بالحب إلى خدمة المجتمع المحيط بها والاهتمام بثرواتها الطبيعية على أنها من مسؤوليتها ووسائلها للنهوض بحياة العاملين والعملاء وأسرهم. لأن المنظمات القوية لا تترعرع ولا تنمو في مجتمعات ضعيفة أو مريضة، فليس معقولا يركز العاملون على أعمالهم وهم منشغلون بسلامتهم ورفاهية أسرهم في مجتمع تعمه الجريمة أو وهم قلقون على مستقبل أبنائهم في مدارس وجامعات تعمها الفوضى. وعليه فإن منظمات القيادة بالحب تسهم بالجهد والمال في سبيل تحسين أحوال مجتمعها وتشجع العاملين على التطوع لخدمة مجتمعهم، كما تقع على قيادة هذه المؤسسات مسؤولية المشاركة في التخطيط لمستقبل المجتمع ورفاهيته وتقديم الخدمات له وتحسين مستوى المعيشة. 5، حب القائد لنفسه. لا يقصد بحب القائد لنفسه في هذا المقام تعظيم الأنا أو بناء شعور الغرور أو التكبر عند القائد، وإنما التذكير بالمثل القائد فاقد الشيء بالمثل فاقد القائد فاقد الشيء ليعطيه. فإذا لم تحب نفسك أولا فإنك لن تحب الآخرين، وإذا لم تكن متصالحا مع ذاتك أولا فإنك ستفشل في مد جسور الثقة وبناء علاقات حسنة مع الآخرين. القائد المحب لنفسه واقعي في توقعاته، لأن التعرف على الواقع وفهم متناقضاته يحمي الإنسان من مشاعر الأسف والندم والاستياء والغضب التي قد تصيبه حينما يقابله الآخرون بالتجاهل وسوء التقدير والإنكار. ولذلك تعتبر الواقعية من أهم أساليب حب النفس وفيما يلي بعض متناقضات الواقع التي لابد أن يدركها الناس عامة والقادة خاصة. 1، حبك للآخرين واهتمامك بهم لا يعني بالضرورة أنهم سوف يبادلونك الحب نفسه والاهتمام ذاته. 2، لا تتوقع بأن كل الناس سوف يرضون عن عدالتك في توجيه حبك ولا عن أماناتك في توسيع اهتمامك بين مؤسستك ونفسك والعاملين والعملاء والمجتمع. 3، القيادة بالحب هي قيادة التغيير، ورسالتها في ذلك هي رعاية نمو الآخرين لمواجهة متطلبات التغيير، ولكن قد يقابل التغيير أو يقابل التغيير بالمقاومة والاستياء وسوء الفهم وعدم التقدير. 4، كلما زاد عطاءك توقع الآخرون منك المزيد واعتبروا ذلك حقا مكتسبا ونسوا أو تناسوا الشكر على ما قدمت لهم، لأنهم سيعتبرون العطاء واجبا. 5، كلما ازدادت حاجات الناس لك كلما انشغلوا عنك ونسوا قيمة العطاء. 6، القائد المحب لا يتوقف عن عطاء حتى وإن تحول إلى جندي مجهول أو نسيه الآخرون وأنكروا فضله، وهذه هي فطرة الأمومة. في الجانب الآخر يقابل القائد المحب لنفسه القائد الذي لا يحب نفسه ولا يحترم ذاته. من أبرز خصائصه: 1، لا يقبل النقد. 2، لا يساعد الآخرون على النجاح. لا يساعد الآخرون على النجاح ولا يسمح لهم بالتفوق. ثالثا لا يعترف بأخطائه ولا يعتذر. رابعا لا يتنازل عن آرائه حتى وإن ثبت خطأه. خامسا لا يجرؤ على اتخاذ القرارات. تطبيق نظرية القيادة في الحب في إدارة التعليم مثال من الواقع الأسبوع المتمهيدي للصف الأول الابتدائي، فنجد مشاعر الحب منتشرة في أرجاء المدرسة، من حب المدير لنفسي ومنظمتي مدرستي وجعل مدرستي نموذجا يحتذى به في هذا الأسبوع، إعطاء المعلمين حرية التصرف في تسيير هذا الأسبوع، ومن ثم الترحيب بأولئك الأمور والطلاب بكل سعادة واحتوائهم وإقامة الفعاليات والأنشطة للطلاب المستجدين لكسر حاجز الخوف. مثال آخر، دور المرشدة أو المرشد الطلابي في المدرسة يتمثل بالقيادة بالحب، في حبها لنفسها ودورها وحب مدرستها وحب الاستماع لشكوى المعلمات من طالباتهم، ومن ثم احتواء الطالبات وتوجيههم للتوجيه الحسن بكل حب، ومن ثم استدعاء الأم بكل هدوء ومشاركتها المشكلة للمساعدة في حلها. الحمد لله، نهاية هذا المقال الجميل أو البحث الجميل الذي نظريات القيادة التي كتبتها أو عدتها ثلاث طالبات، أروى الغامدي، ريم عتيق، شيماء الرفاعي، وقدمت للدكتور عبد الرحمن البلادي في لمقرر القيادة التربوية. الحمد لله.